عليه وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وصل بنا الحديث إلى قوله: ومن عقوباتها أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه. سنعيد قراءة هاتين الصفحتين ونكمل ما وصلنا إليه في اللقاء الماضي، نظرا لأهمية هذه العقوبة في حياتنا الدنيوية. ومن عقوباتها، أي من عقوبة الذنوب والمعاصي. أسأل: ومن عقوباتها، العقوبة هنا قدرية أم شرعية يا شيخ أحمد؟ ركز يا أحمد، عقوبة إيه؟ قدرية؟ لا، قدرية. قدرية معنى شرعية اللي هي الحدود، السرقة ورجم الزاني وقتل القاتل إلى غير ذلك. أما كل اللي بيتكلم عنه ابن القيم إلى الآن كلها عقوبات إيه؟ قدرية، يعني ينزلها ربنا عز وجل على العباد إذا عصوا ربه. طيب سؤال آخر: هل نزول العقوبة القدرية من الممكن أن تشمل الطائع والعاصي أم للعاصي فقط؟ نعم، تشمل الايه؟ تشمل الطائع والعاصي، كما قال عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تتعدى، بل تتعدى، كما قال النبي، كما قال زينب للنبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ايه؟ إذا كثر الخبث. أسأل الله أن ينجينا وإياكم. ومن أجل هذا أصبح لزاما علينا ألا نسكت عن العاصي، بل نحتسب عليه وننكر عليه ونهجره ونزجره ونزبره حتى يقلع عن معصيته، حتى لا يصيبنا، حتى لا يصيبنا شؤم معصيته. وكما برضو أعدتني يا أخواننا، الله يبارك فيكم، رجائي وأنشدكم بالله، معايا يا شيخ أحمد، العقوبات ديت كل تركيزك هل هي نزلت عليك أم لا؟ إن نزلت عليك كيف الخلاص منها؟ هو ده الأساس في دراسة الكتاب وفي كل كتب، إنني يخصني نفسي أنشغل بها وأقف على عوارها. سأقرأ ما قرأناه دون أي تعليق حتى نصل إلى ما وقفنا عليه. ومن عقوباتها أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، فإن كل أحد محتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده. واعلم أن الناس أعرفهم بذلك على التفصيل، وأقواهم وأكيسهم من قوى على نفسه وإرادته فاستعملها فيما ينفعه وكفها عما يضر. طيب، على وجه التنبيه بس، ما ينفعك وما يضرك لا يكون إلا من خلال الشريعة، مضبوط؟ ما أمرت به الشريعة سواء أمر إيجاب أو استحباب ينفع، وما نهت عنه الشريعة ليس فيه خير قط. أما المباح فهو إيه؟ على الإباحة. يقول: وفي ذلك تفاوتت معارف الناس وهمامهم ومنازلهم، فأعرفهم من كان عارفا بأسباب السعادة والشقاء، وأرشدهم من آثر هذه على هذه، كما أن آسفهم من عكس الأمر. والمعاصي تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم وإثار الحظ الأشرف العالي الدائم على الحظ الخسيس الأدنى المنقطع، فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم وعن الاشتغال بما هو أولى به وأنفع له في الدارين. فإذا وقع في مكروه واحتاج إلى التخلص منه خانه قلبه ونفسه وجوارحه. انتبه، فإذا وقع في مكروه، مكروه هنا بمعنى يا مصطفى؟ محرم. واحتاج إلى التخلص منه خانه قلبه ونفسه وجوارحه، وكان بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الجرب ولزم قرابه بحيث لا ينجذب مع صاحبه إذا جذبه، فعرض له عدو يريد قتله، فوضع يده على قائم سيفه واجتهد ليخرجه، فلم يخرج معه فدهمه العدو وظفر به. كذلك القلب يصدع بالذنوب ويجرب ويصير مثخنا بالمرض، فإذا احتاج إلى محاربة العدو به لم يجد معه شيئا. والعبد إنما يحارب ويصاول ويقدم بقلبه، والجوارح تبع للقلب. كلام واضح يا مشايخ؟ والجوارح إيه؟ تبع للقلب. يعني حتى إحنا في محاربتنا لأهل البدعة بهجرانهم بكل مفردات الهجر، القلب هو الأساس، القلب هو الأساس. فإذا لم يكن عند ملكها قوة يدفع بها فما الظن بها. وكذلك النفس فإنها تتخنث بالشهوات والمعاصي وتضعف أعني النفس المطمئنة، وإن كانت الأمارة تقوى وتتأسد، وكلما قويت هذه ضعفت تلك، أي قويت النفس الأمارة ضعفت النفس الإيه؟ المطمئنة. فيبقى الحكم والتصرف للأمارة، وربما ماتت نفسه المطمئنة موتا لا يرجى معه حياة، فهذا ميت في الدنيا ميت في البرزخ، غير حي في الآخرة حياة ينتفع بها، بل حياته حياة يدرك بها الألم فقط. والمقصود أن العبد إذا وقع في شدة أو قربة أو بلية خانه قلبه ولسانه وجوارحه عما هو أنفع شيء له، فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله والإنابة إليه والجمعية عليه والتضرع والتذلل والانكسار بين يديه، ولا يطوعه لسانه لذكره، وإن ذكره بلسانه لم يجبع بين قلبه ولسانه، فينحبس القلب على اللسان بحيث يؤثر الذكر، ولا ينحبس القلب واللسان على المذكور، بل إن ذكر أو دعا ذكر بقلب الله ساه غافل. ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة تدفع عنه لم تنقض له ولم تطاوعه، وهذا كله أثر الذنوب والمعاصي. كمن له جند يدفعون عنه الأعداء، فأهمل جنده وضيعهم وأضعفهم وقطع أخبارهم، ثم أراد منهم عند هجوم العدو عليه أن يستفرغوا وسعهم في الدفع عنه بغير قوته. هذا وثم أمر أخوف من ذلك وأدهى منه وأمر. يبقى كل ما ذكره الإمام ابن القيم في الدنيا عبارة عن إيه؟ وقعت في مكروه، هممت بمعصية، فأردت أن تقلع عن المعصية ما استطعت، أردت أن لا تقع فيها ما استطعت. يعني جلس أنا وابني بنتكلم وهم لساني بالغيبة، وأنا عارف إن هي غيبة، هذكر ياسر ابني بما يكره غيبة، وبذكره لأخينا وملوش دخل في الموضوع، غيب، أنا أعلم أنها غيب، ومع ذلك ما استطعت أن أطبق على لسان الشفتين. أنتم متخيلين يا أخوانا المسألة دي؟ ما هو ده كلنا بنقع فيها. هي القضية إما تهم بمعصية ستقع فيها، وإما وقعت تريد أن تقلع عنها، في كلا الحالتين تخونك جوارحك ولا تتمكن. بدأ يسترسل في النظر إلى ما حرم الله عز وجل، كويس، وهو يعلم أنه محرم، ما استطاع أن يطبق جفني. شفتوا يا أخوانا مدى الهوان اللي احنا فيه؟ هي دي الحقيقة، حتى يقف عليها كل واحد منه، لأن احنا نما نعرف أن من أثر الذنوب والمعاصي جوارحنا خانتنا ولم نتمكن من الإقلاع عن الذنب أو من الوقوع في الذنب، خلاص بقى تنشغل بنفسك، ما عاد لي يا أحمد ولا محمد ولا سام ولا أي حد، أنا مشغول بنفسي، ما استطعت أن أطبق جفني عن المحرم وأطبق شفتي عن المحرم، ده ناهيك عن بقية المحرمات. هذا الذي ذكره الإمام كله في أمر الدنيا، يقول هذا وثم أمر أخوف من ذلك وأدهى منه وأمر، وهو أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار. أخطر شيء بقى، أخطر شيء. وكما تعلمون أكرمكم الله، إن ما يصدر من المسلم عند الاحتضار وحسن الخاتمة أو سوئها، هذا حصاد لما زرعه، ما زرعته في دنياك تجني ثماره عند الاحتضار. والجزاء من جنس العمل. ومن أجل هذا نقدر نستوعب قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند أحمد والترمذي وسنده صحيح من حديث أبي سعيد الخدري قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الدنيا نذكر الدنيا فقال صلى الله عليه وسلم أما لو أنكم أكثرتم من ذكر هاذم بالذال المنقوط أو هاذم بالذال المعجمة هاذم اللذات لشغلكم عما أنتم فيه. هي دي الحقيقة يا أخوان. إذا أردت فعلا أن تستقيم وتقلل من البلايا أكثر من ذكر الموت. ومسألة سوء الخاتمة كما الإمام القيم هيأتي بأمثلة الآن تشيب. والإمام القيم إمام وصادق. وسأخبركم أيضا بما رأيت بعيني وسمعت بأذني وأخبرني الثقات في مسألة سوء الخاتمة ديت ثمرة من ثمار ما زرعناه في دنياك. أنت مكثت على وجه الأرض 60 سنة انزع منهم 12 سنة في الصبا والطفولة بعد ذلك 48 سنة تسعى وتحفد وتكد ثمارها تجنيها عند الاحتضار. وطبعا كما لا يخفى عليكم المعاني ديت رجائي أن تكثر من تكرارها. لا يخفى عليكم لا ندري متى يأتي وقت الاحتضار. وقت الاحتضار لا ندري. أنا بناء على ذلك أعد العد الآن مثلا تجاوزت 60 سنة أو على مشارف 60 كفى يأتيني في أي وقت. يبقى ما قدمته من أعمال وشوف بقى إخواننا الله يبارك فيكم انظروا إلى رحمة الله عز وجل ما فعلناه من ذنوب ومعاصي مهما عظمت تجبها التوبة. ومع ذلك عند البخاري وغيره قال الله عز وجل يوم القيامة يا آدم قال لبيك وسعديك قال قم فابعث بعث النار قال وما بعث النار قال من كل 1999 إلى النار وواحد في الجنة. مع كل هذا وهذا بعث النار. يبقى لابد يا اخواننا الله يبارك فيكم نراعي هذا ونبدأ فعلا يعني دعنا من اللعب واللهو الذي انشغلنا به على مدار سنين كثيرة وابدأ بقى فق من غفوتك قبل فوات الأوان. دعك من كل شيء وأقبل على ربك عز وجل. يقول وثم أمر أخوف من ذلك وأدهى منه وأمر وهو أنه يخونه وهو أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله فربما تعذر عليه النطق بالشهادة كما شاهد الناس كثيرا من المحتضرين أصابهم ذلك حتى قيل لبعضهم هيبدأ يشرع الإمام في ذكر الأحوال حتى قيل لبعضهم قل لا إله إلا الله فقال لا أستطيع أن أقوله. ركز معي كده حك لا أستطيع أن أقوله ده هو بيتكلم. طب ما هو قال إيه لا أستطيع أن أقوله. هذه الكلمات أقل بكثير من لا إله إلا الله. يعني نقول مثلا عنده عجمة في لسانه طب ما هو اتكلم ولكن ما استطاع قلبه أن يجعل اللسان ينطق بهذه الحروف لا إله إلا الله مع أنه تكلم. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فقال شارخ غلبتك ثم قضى. لعب ما يسمى بالضمنة والطولة والكوتشينة. الإجماع منعقد على أنه محرم وكبيرة من الكبائر. ده مجرد اللعب. دعك بقى من فيه مقابل ولا ما فيش مقابل. مجرد اللعب فقط كبيرة من الكبائر. والشطرنج كذلك على نفس الصورة، كبيرة من الكبائر. فهو قضى عمره في اللعب عند الاحتضار، قل لا إله إلا الله، واعتد على ذلك، شاهرخ غلبتك، اللي هي الألفاظ التي تذكر عند اللعب. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، فقال يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمامي من جاب، ثم قضى. هنا هذا بيت الشعر له مناسبة وستأتي. حاصله أن رجلا كان له بيت، ستأتي ما تكتبهاش، ستأتي في الكتاب. كان له بيت، وكان بيته يشبه الحمام، وكان في الصدر الأول. بعض الناس يبتنوا غرفة ويسمونها حمام بهيئة معينة يعرفها الناس، فيها الماء الحار وفيها الأشنان، يدخل الإنسان يستأجر الحمام فترة معينة، يغتسل بالماء الحار والأشنان وينصرف. فالمرأة رأت البيت فظنت أنه حمام من جاب، فقالت للرجل أين الطريق إلى حمام من جاب، قال لها هذا حمام من جاب، وكذب عليه. فدخلت فأغلق الباب، فلما وجدت نفسها وقعت بين يديه احتالت، وقالت له هلا خرجت فتأتي لنا بطعام وشراب يصلح ما بيننا، ففرح وخرج وترك الباب مفتوح. فلما خرج خرجت، فبدأ يعني هام بها. طيب ما الذي جعله يهيم بها؟ القلب ضعيف والمعصية، ونظر إليها وتكلم. عشان كده لو انت تفتكر في إغاثة اللهفان، ودي مسائل بتخفى عليك، ابن القيم قال وبالأدلة يوجد بين العين والقلب منفذ. يبقى ممكن تنظر إلى ما حرم الله تستقر النظرة في قلبك لا تخرج أبدا، تعلق في القلب، وممكن تقع عينك على شيء من عورة المرأة، واخد بالك، تستقر في القلب، تحاول تخرجه لا يمكن، ودي من شؤم المعصية. ومن أجل ذلك تجد أن الرب عز وجل أمر بسد الباب قبل أن تصل إليه. كل المؤمنين يغضوا من أبصاره، وغض البصر كما تعلمون يخفى من أخف وأسرع حركات الجوارح. فلما خرجت المرأة خرج الرجل يجري ويصيح يا رب قائلة يوم وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جاب. فهي سمعته فقالت له، هو بيتكلم بقى ماشي في الشارع، انهبل بعيد عنك، وبدأ يهدو بهذه هذا البيت. فلما سمعته قالت هل لا لما خرجت وضعت حرزا على الباب أو قفلا أو من هذا الكلام، فازداد هميانه حتى أتته المنية وهو يردد هذه الألفاظ. أنتم متخيلين يا أخوانا؟ ومن أجل هذا رجائي ألا تستقل معصية، ما تستقلهاش، يعني لا تسمح للسانك بالخوض في عرض أخيك وتستقل المعصية. ما أدراك، ما أدراك، يعني كما قلنا قبل ذلك ممكن معصية، وكما تعلمون أن الميزان يثقل ويخف بإيه؟ بمثقال الذر، بمثقال الذر، أي نظرة من الرجل. طبعا ده كله على مسوء الخاتمة، ما بنتكلمش على كفر وإيمان، لا، ده بنتكلم على إيه؟ على مسوء الخاتمة فقط، ودي مش هينة. يبقى إذا من خلال معصية واحدة بل نظرة واحدة أثرت في قلبه، فهام قلبه وصل إلى ما وصل إليه، وسيأتي كثير. يبقى لذلك لابد أن نحاذر، وخاصة من صغار المعاصي وبالذات اللسان. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، فجعل يهذي بالغناء ويقول تننا تنتنا حتى قضى، عايش طول عمره كده على سماع الغناء. وقيل لآخر ذلك. فقال: وما ينفعني ما تقول، ولم أدع معصية إلا ركبتها ثم قضى ولم يقلها. وقيل لآخر فقال: ما وما يغني عني، وما أعرف أني صليت لله صلاة ولم يقل. كل ذا بيظهر عند الاحتضار. وقيل لآخر أي قل لا إله إلا، فقال: هو كافر بما يقول وقضى. وقيل لآخر ذلك فقال: كلما أردت أن أقولها فلساني يمسك عنها، فلساني يمسك عنها. وأخبرني من حضر بعض الشحاذين عند موته فجعل يقول بعد أن قيل له قل لا إله إلا الله، قال: لله فلس، لله فلس، حتى قضى. وأخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده فجعل يلقنانه لا إله إلا الله وهو يقول: هذه القطعة رخيصة، هذا مشترى جيد، هذه كذا، حتى قضى. وسبحان الله كم شاهد الناس من هذا عبرا، والذي يخفى عليهم من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم، أعظم وأعظم. ده كثير يا أخوانا، والإمام اختصر على ذكر بعض الأمثلة. والمتأمل لأحوال الناس والذي يحضر يلاحظ ذلك. وكم حضرنا وشهدنا. وسأذكر لكم ثلاثة، ثنتين رأيتهما بعيني وسمعتهما بأذني، والثالث أخبرني بها بعض مشايخي. أما من رأيت بأذني، من رأيت بعيني وسمعت بأذني، رجل أعرفه جيدا، ولجهل ولعدم خوف من الله أكل أموال اليتامى. ده أمان. دخلت لأعوده في مرضي وكان في السياق، فقلت له: يا فلان، نظر لي، قال لي: خير يا شيخ؟ قلت له: قل لا إله إلا الله. فصاح بأعلى صوته وقال: نار في بطني، أمامي نار في بطني. والثاني دخلت عليه وهو يحتضر، وإذا به والله يخور كما يخور الثور المذبوح، وأنا أصيح بأعلى صوتي: يا فلان قل لا إله إلا الله، ما أسمع منه إلا الخوار حتى مات. أما عن الثالث فأخبرني الثقات من بعض مشايخي في أهل الحجاز أنه مر شيخ على في الطريق من الرياض إلى مكة، فإذا بحادث مروع، فنزل الشيخ ومعه حتى ينظر إلى الناس، فإذا بشاب على عجلة القيادة يحتضر، فاقترب منه الشيخ وقال له: يا فتى قل لا إله إلا الله. فنظر إليه وقال له: هل رأى الحب سكارى مثلنا حتى مات. انتبه، الله يبارك فيكم. وخذ بالك الذي ذكره ابن القيم قبل هذه في الدنيا ممكن الإنسان يستدركه بتوبة نصوح. يعني مثلا أنا هممت بالغيبة أو النميمة أو النظر المحرم، وما استطعت أن أحول بين جوارحي وبين المعصية حتى سقطت في المعصية، ممكن أستدرك بالتوبة. ولكن عند الاحتضار هتعمل إيه؟ كيف يستدرك العبد منا وقد أتاه ملك الموت؟ كما قال عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والحديث الصحيح عند الترمذي وأحمد بن حسن المغداد بن معد كرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. وأذكر أيضا رجل كان يخصني بيني وبينه قرابة، وما كنت أعلم عنه إلا كل خير، وكان مرض، مرض شديد يعني مؤلم، فمكثت بجواره نظرا للقرابة التي بيني وبينه مدار 12 ساعة. وقال لي كده لما بدأ يتعب خش غيبه، قال لي: ما تسيبنيش. فمكثت معه وكل شوية أقول له: يا فلان خير يا شيخ؟ أقول له: قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلما اشتد به الألم وجاء في السياق قلت له: قل لا إله إلا الله. فصاح بس بغضب، وقال لي منذ أن جلست طبعا بالعمية تقول لي قل لا إله إلا الله سأسمعك بأعلى صوتي، وصاح حتى سمعه الجيران ثم قضى. كل هذا إخواني لابد أن نعتبر ونضطرد به في حياتنا الدنيا، وكما قال ابن مسعود وغيره من السلف: والسعيد من وعظ بغيره، والتعيس من اتعظ به غيره. فكن من الأول وإياك أن تكون من الثاني. يقول: وسبحان الله كم شاهد الناس من هذا عبرا، والذي يخفى عليهم من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم. وإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد تمكن منه الشيطان واستعمله فيما يريده من معاصي الله، وقد أغفل قلبه عن الله وعطل لسانه عن ذكر وجوارحه عن طاعته، فكيف الظن به عند سقوط قواه؟ متى تسقط قواه؟ ما أسمع. عند الاحتضار. احنا كده قوتنا موجودة، عند الاحتضار تسقط تنهار. فإذا كنت في القوة ما تتمكنت، فكيف عند سقوط القوة والضعف والانهيار؟ واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزع، وجمع الشيطان له كل قوته وهمته وحشده عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته، فإن ذلك آخر العمل. فأقوى ما يكون عليه شيطانه ذلك الوقت، وأضعف ما يكون هو في تلك الحال، فمن ترى يسلم على ذلك. طبعا ما ننساش قصة الإمام أبو زرعة الرازي، وذكرها الخطيب البغدادي في التاريخ. بعض الطلبة علموا أن أبا زرعة في السياق، فقال بعضهم لبعض: تعال حتى نلقنه الشهادة، أبو زرعة الرازي إمام. فقال الآخر له: إني أستحي من أبي زرعة أن ألقنه الشهادة. ده شيخنا وأستاذنا، راح أقول له قل لا إله إلا الله. يقول: فقال له: تعال نتضارس الحديث، فإذا تضارسناه يقوله. قال: تعالى. فجلس الأول وبدأ يذكر السند حتى يأتي بحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. يقول: فبدأت فقلت: حدثني فلان عن فلان. يقول: فأرتج علي الحديث ولا أدري. أرتج من الرتاج، وهو القفل، أي أغلق عليه، لم يتمكن من التكمل. فقام الثاني وبدأ يسوق السند فأرتج عليه الحديث، وبزرعة في السياق، فأشار إليهما أن أجلساني فأجلسا. فقال: حدثني فلان، وساق السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ثم مات. دي الثمرة. علشان كده رجائي، رجائي بكلمكم والله في منتهى الإخلاص، رجائي ألا تغفل عن هذه العلوم حتى تتربى ويسلم قلبك. بناخد بقى شرح الممتع، بناخد عقيدة على الرأس والعين، ولكن هذا لا يقل أهمية عنها، بل في غالب الأحيان أهم، سلامة القلب والزهد في الدنيا، لأن بمثل هذه الأشياء تزهد في الدنيا وتقبل على الله، أما بغيرها ستظل في غفوة وفي يعني انشغال بالدنيا. يقول: فهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فكيف يوفق لحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرط، فبعيد من قلب بعيد من الله غافل عنه متعبد لهواه أسير لشهواته ولسان يابس من ذكره وجوارح معطلة من طاعته مشتغلة بمعصيته، أن توفق للخاتمة الحسنى؟ نعم، احنا قلنا قبل ذلك إن الأسباب التي تجعل العبد تسوء خاتمته ثلاثة: التلبس بالشرك، والتلبس بالبدعة، والانغماس في الشهوات. الثلاثة أو واحدة بيكون سبب لسوء الخاتمة. التلبس بالشرك، التلبس بالبدعة، الانغماس في الشهوات. الواحدة تؤدي عياذا بالله إلى سوء الخاتمة. يبقى بناء على ذلك أبدأ أراجع توحيدي ثاني، وأبدأ أراجع عبادتي لعل وقعت في بدعة، وانظر حالي مع شهوات الدنيا. ولقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين، وكأن المسيئين الظالمين قد أخذوا توقيعا بالأمان، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون، سلهم أيهم بذلك زعيم. زعيم هنا بمعنى ضامن، بمعنى ضامن. يا آمنا مع القبيح، مع قبيح الفعل منه أهل، أتاك توقيع أمن أنت تملكه، جمعت شيئين أمنا واتباع هوى، هذه وإحداهما في المرء تهلكه، والمحسنون على ضرب المخاوف قد صاروا، وذلك ضرب لست تسلكه، فرطت في الزرع وقت البدر من سفه. نعم، من سفه. انظر، فرطت في الزرع وقت البدر من سفه، أي بسبب السفه. فكيف عند حصاد الناس تدركه؟ هذا وأعجب شيء منك زهدك في دار البقاء، بعيش سوف تتركه. من السفيه إذن بالله، أنت أم المغبون في البيع غبلا سوف يدركه. واضح يا أخوان؟ يبقى من عقوبات المعاصي أنها تجعل أعضاء العبد تخونه وهو في أشد الحاجة إليه. يبقى أصبح هنا، خليك معايا حاج سامي، أصبح هنا الخيانة، ركزوا يا مشايخ، في ثلاث حالات معايا صبري، ثلاثة. الحالة الأولى عندما يهم بالمعصية فلا يتمكن من أعضائه من منعه، ما استطاع، هو ماشي، طب وقف حود يمين، ماشي، ما استطاع أن يتحكم في أعضاء أن تحول بينه وبين الله، يقف. الخيانة الثانية، وقع في المعصية ويمارس ما استطاع أن ينزع. شو بقى، تأمل حديث الرجل يقول: فلما قعدت منها مقعد الرجل من المرأة قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركتها والتي أعطيتها وانصرفت. رجل، رجل، ودي مش هينة خالص، واخد بالك؟ عشان كده وصف وتوسل إلى الله بالعمل فاستجاب له ربه وانفرجت الصخرة. يبقى تمكن في وقت ضعف قل من يتمالك نفسه فيه وخرج، وخرج. إن كان ما يعني خانته في بداية الأمر ولكنه استدرك. الحالة الثالثة التي تخونك أعضاؤك عند الاحتضار، وعندما تسمع من يلقنك، انشغل بدولت. وكما قلت، مش هنقول جرب نفسك، لا، ما ينفعش التجربة، ولكن قل راقب نفسك. وانت ماشي وانت جاي في الدرس اغتبت فلان وفلان وفلان، لما؟ وهكذا بمظلة المراقبة والانشغال بالنفس، إن شاء الله لن تنشغل بغيرك، وكذا وضعت قدمك على الطريق الصحيح، الانشغال بالنفس. يقول: ومن عقوباتها أنها تعمي القلب، فإن لم تعميه أضعفت بصيرته ولا بد. طبعا بناء على ذلك نخلص من هذا الكلام أن القلب يرى، القلب يرى، وهذا أمر مشاهد والأدلة متواترة على ذلك، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السنوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخية، انتبهوا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يبقى بيرى. المعاصي بقى تضعف رؤية القلب. تعلمون يا إخواني ودية أشياء أرض أن تراقبها في نفسك. عند نزول الفتن تظهر بصيرة القلب. عند نزول الفتن يبدأ بقى يبصر ويستشر من هو أعلم منه ويتخلى عن الهوى. الله يسدده ويوفقه إلى الصواب. فاكرين الأثر الذي قاله سعد بن أبي وقاص لما قامت الفتنة؟ قال إنما مثلي ومثلكم كمثل قوم كانوا في طريق واضحة جلية يسيرون فيه فهبت عليهم عجاجة فأظلمت، فقال بعضهم الطريق ها هنا، وقال بعضهم الطريق ها هنا، وقال بعضهم نقف حتى تنجلي. ما هي دي من بصيرة القلب؟ نقف حتى تنجلي، وقف انجلت، ما هي لازم تنجلي، لا يستحيل أن تضل. فلما انجلت أبصروا الطريق فساروا. طب واليمين والشمال هلكوا. يبقى بصيرة القلب بتظهر عند نزول الفتن وحلول الشبهات. يبدأ يستطيع. واللقاء الماضي قلت لكم يا أخوانا، نقلت لهم كلام ابن القيم في طريق الهجرتين، قلت فيه ناس عنده القوة العلمية عالية والقوة العملية ضعيفة. هو يبصر بمجرد بصيرة فقط، عارف الحلال والحرام، وعارف الخروج عن الحكام حرام، وعارف التحزب حرام والكلام ده كله. طب وعند العمل ما استطاع. لما بصيرة القلب ضعفت أو اضمحلت. يبقى أنا أقف على ما في قلبي عند الفتن، عند الشبهات، أبدأ أستبين وجه الحق. أأمل الله يبارك فيكم أن تولوا هذا الكتاب اهتمام زائد حتى ننتفع به. يقول ومن عقوباتها أنها تعمي القلب، فإن لم تعمه أضعفت بصيرتهم ولا بد. وقد تقدم بيان أنها تضعفه ولا بد. فإذا عمي القلب وضعف فاته من معرفة الهدى وقوته، خد بالك، على تنفيذه في نفسه وفي غيره بحسب ضعف بصيرته وقوته. واخد بالك؟ بحسب ضعف بصيرته وقوته. فإن الكمال الإنساني مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل، ركز، وإثاره عليه. نعم، عرفت الحق وعرفت الباطل، ده الأول معرفة. المرحلة الثانية بقى هي مرحلة العمل. هل تستطيع أن تؤثر الحق على الباطل أم لا تستطيع؟ يبقى علم وعمل. هو مسألة الفتن التي تموج بالبلاد، هو الحرمة فيها مجهولة؟ ده كل المبتدع الذين ابتدعوا في دين الله يعلمون أن ما يفعلونه محرم علم يقين، مش غلب الظن. طب لما لم يمتثل اهو ما استطاع ان يؤثر الحق على الباطل. ويا ليته استمر في اعترافه بالخطا لهان الخط، ولكن لبسوا الباطل ثوب الحق وقالوا ضروره الجاتنا الى ذلك. وهذا من التلبيس والتدليس على عباد الله. يقول فان الكمال الانساني مداره على اصلين، ركزوا يا مشايخ، معرفة الحق من الباطل، المنزلة الأصل الثاني إيثاره عليه. إيثار الإيه؟ على إيه؟ على الله. الأولى علم والثانية إيه؟ عمل. طيب، وما تفاوتت منازل الخلق عند الله في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين، وهما اللذان أثنى الله سبحانه على أنبيائه بهما في قوله واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الأيدي هنا بمعنى القوة والقدرة وليست جمع يد. كلام واضح؟ طيب، فالأيدي القوة في تنفيذ الحق، والأبصار البصائر في الدين. فوصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه. وانقسم الناس في هذا المقام إلى أربعة أقسام. أسأل، وانقسم الناس في هذا المقام، أي مقام يا دكتور زيدان؟ معرفة الحق من الباطل وإيثار الحق على الباطل، أربع أقسام نشوف. ولما نشوف يا أبا مالك، الغرض من الشوفان ومن الرؤية، أنا من أي الأقسام؟ مظبوط، ده اللي يهمني. أنا عذرا محمد سيحاسب عن نفسي وأنا سأحاسب عن نفسي، يبقى أنا أشوف نفسي أنا من أي الأقسام أنا. وإن وجدت محبوحة أزد النصح لأخي محمد، ما وجدت حسبي نفسي. يقول: وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام، فهؤلاء أشرف أقسام الخلق وأكرمهم على الله. القسم الثاني عكس هؤلاء، لا بصيرة في الدين ولا قوة على تنفيذ الحق. يبقى القسم الأولاني اللي هو يا إخواننا كمال إدراك الحق وكمال تنفيذه، عرف الحق بالأدلة الشرعية وآثره على الباطل. فكان أثر عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة كلام حذيفة لما قال: إن أخوف ما أخاف عليكم أن تؤثروا ما ترون على ما تعلمون فتضلوا وأنتم لا تشعرون. ما هي دي؟ يبقى فضل ما رأى على ما علم، ما هو ده الضلال. طب انت عرفت الحق من الباطل، عند المحك لما لم تقدم الحق على الباطل؟ لما آثرت الرؤية فقه الواقع على الأدلة الشرعية؟ هو ده يا أخوان. بل القسم الثاني عكس هؤلاء، لا بصيرة في الدين ولا قوة على تنفيذ الحق، وهم أكثر هذا الخلق الذين رؤيتهم قضى العيون وحمى الأرواح وسقم القلوب، يضيقون الديار ويغلون الأسعار، ولا يستفاد بصحبتهم إلا العار والشرار. القسم الثالث: من له بصيرة بالحق ومعرفة به لكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذه ولا الدعوة إليه، وهذا حال المؤمن الضعيف، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله منه. القسم الرابع: من له قوة وهمة وعزيمة لكنه ضعيف البصيرة في الدين، لا يكاد يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بل يحسب كل سوداء طمرة وكل بيضاء شحمة، يحسب الورم شحما والدواء النافع سما. الكلام ده بينه ابن القيم أوضح من ذلك في إغاثة اللهفان. عشان كده ما ينفعش أبدا يخلو لك درس من كلام ابن القيم، واللي شايف أحسن منه يقول لنا عليه. لما قال إيه: ومن مكايد الشيطان للمكلفين أنه يشام من نفس البشرية، يتفقد أحواله ويعرف مداخله، فإن وجد فيها قوة إحجام ومهانة بدأ يثبطه عن فعل الخيرات، وجد عنده قوة إقدام وشجاعة بدأ يزهده في المشروع حتى يبتدع في دين الله. نفس الطريقة بالضبط. يقول هنا عنده إيه؟ همة وعزيمة ولكن ضعيف في العلم. يبقى لابد من الأمرين: معرفة الحق من الباطل، إيثار الحق على الإيه؟ على الباطل. يقول: وليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين. هؤلاء اللي هم من بقى تفضل، ها اللي هم من بقى ثلاث أصناف، اللي هم من
ولا يطبق الباطل
ولا يؤثره على الباطل. اي نعم.
ومن لا يعرف الحق
ولا يؤثره،
ولا يؤثره
كويس.
ومن لا يعرف الحق
لا، ومن
عزيمه.
اي نعم، عنده عزيمه لكنه لا يعرف ايه الحق. الثلاثه المهم، احنا قلنا خمس قسم في الاول خالص يا احمد، اربع. الذي يصلح للامام الاولان اللي هو قال ايه: كمال الادراك وكمال التنفيذ. وهذا الأمر معايا يا أحمد زكريا، وهذا الأمر إخواني كمال الإدراك وكمال التنفيذ بيحتاج حاجتين اثنين: صبر ويقين. صبر على الطلب يجي الدرس ويصبر ويجلس ويتألم ظهره ويعطل مصالحه، لأن هي دي المصلحة العليا، المصلحة العليا. والله أنا ما يؤلمني أشد الألم والله على ما أقول وكيل أن يتخلف بعضكم وينقطع عن الحضور، يؤلمني أشد الألم، كأن بتر عضو من أعضائي ولا أبالغ، لأن أنا عارف مدى الخطورة التي تترتب على عدم الحضور. تعلم لو تركنا وذهب إلى غيرنا من أهل العلم ممن هم أعلى منا كعبا وكلهم كذلك يسعدني، ولكن ينقطع ولا يصل، ده مصيبة، مصيبة. يبقى عنده صبر، صبر يقطع المفاوز، إيه الإشكال؟ لما أنا بقطع لأستريح، كما أقطع وأسافر وأتحمل الذل والهوان من بني آدم في سبيل تحصيل لقمة العيش، والله ضمنها لي، والله ضمنها لي. صبر على الطلب. وقبل كده قلت لكم يا أخوان، وبتكلم بصريح العبارة، احكم أمرك في طلب المعاش وحدد أمرك في طلب العلم. وبقوله كتير لأن بدأت أشعر من البعض التفلت. تفلت ليه؟ إلى خير من هذا؟ والله لا يوجد خير إلا مثله أو أعلى منه. لأنت أمورك معينة، أحكمت أمري درسين في الأسبوع، يبقى لو أطبقت السماء على الأرض لن أغير. هم درسين درسين، ثلاثة واحد واحد. أما أنك تتفلت، تبدأ مثلا بتحضر طول اليوم، بدأت تحضر نص اليوم، ما المرة الجاية ربع اليوم، المرة اللي بعدها ما انتش جاي. وده اللي بيحصل، هو أتظن أن يتركك الشيطان وأنت تجاهد نفسك في طاعة الله، ده يبقى الشيطان غبي خالص، وهو مش غبي، ده فاهم كويس. يبقى إياك ثم إياك أن تقع في حبائله وتظن أنك تحسن صنعا، تحسن صنعا. أقسم بالله غير حالد، لولا ما وصلنا إليه بغير قصد منا لجعلت لي يوما أطلب فيه العلم على أي أحد من أهل العلم. رجائي إياك أن تستغنى عن الطلب، إياك. لذلك في بعض الأماكن بعض إخواننا حدثني وأخبرني، قال إن بعض الطلبة، وطبعا مسألة طلب طالب علم ديت إحنا بنقولها تجاوزا، طالب علم بعد 30 سنة طلب ممكن، قبل ذلك مرفوض. ايه؟ مسلم، اكتر من كده مفيش. معايا طبعا انت معايا. فقال ان بعض الطلبة وقفوا على فتوى للشيخ العثيمين وبعضه من اهل العلم بجواز متابعة الشيوخ في المرئيات والمسموعات وسماع شروحهم للكتب، وهذا مفيد، وبناء على ذلك بدأوا يتخلفون عن دروس العلم. فكان من جوابي على هؤلاء، قلت لهم أما عن فتوى العثيمين فنحن أخبر بالعثيمين، وقلنا أن الأصل في الطلب المشافهة، ده الأصل. وكلام الشيخ بما أفتى به لبيان الجواز، يعني يجوز لك أن أنت تفعل كده، أما الأصل هو الطلب من الشيخ. وكون أنك تصل لمرحلة تستغني بالمسموعات والمقروءات والكلام ده، اعلم أنك لن تفلح، لن تفلح. عشان كده العلماء بيقولوا إيه، ركز يا شيخ سيد معايا، بيقولوا إن طالب العلم يدور بين ثلاث، وهي بالترتيب هكذا: طلب العلم مشافهة، ده الأصل الأولا، معايا حاج سامي؟ مشافهة. الأمر الثاني السماع. الأمر الثالث المذاكرة، ده طلب العلم. يبقى أول شيء بيسمع من الشيخ أو من الشيوخ. الأمر الثاني بيبدأ يروح البيت يسمع من غيره، عنده مثلا خمس ست شيخ من أهل السنة وعنده مسجلات لهم بيسمع لهم. الأمر الثالث يبدأ يذاكر، هو ده طلب العلم. ولكن المقدم إيه؟ السماع مشافهة. علشان كده دايما النصوص ما تخفاش عليك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم على رياض الجنة إيها فرتها. ما رياض الجنة؟ حلق العلم. تناسي ولا تناسي؟ أدي معنى حلق العلم في بيوت الله. أما بقى تجلس على السرير والعيال حواليك وعمل تسمع في على الانترنت أو الكلام ده كله، ده بتضحك على نفسك، تضحك على نفسك. عشان كده أنا أأمل من كل يعني من يفكر بذل جهد مادي في قناة فضائية أن يعيد النظر تاني، أن يعيد النظر، لأن في فرق بين إن أنا أريد أن أربي وأعلم وأؤصل، وفي فرق بين بتكلم نشر العلم لعل واحد إيه ماشي كده قاعد رغم أنفه فسمع الكلمة. لا، يبقى عاوزين نعمل موازنة بين ما ينفق على القناة الفضائية من أموال وبين الفائدة التي عادت من ورائها. ده كلام العقلاء. أما لا يكون لك إلا هم إلا هذا، لا، الموضوع ليس. عشان كده تجد العزوف الشديد من الناس في حضور دروس العلم تحت هذا الاعتبار. فالذي نقول أن من اقتصر على السماع وامتنع عن الحضور لا شك أنه حفر قبره بيده ولن يفلح. نرجع نقول: وليس في هؤلاء من يصلح للإمامة، لما ثلاث أصناف في الدين، ولا هو موضعا له سوى القسم الأول. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. صبروا على إيه؟ عد بقى، عد. فاكرين وإحنا بنقرأ كتاب تذكرة السامع والمتكلم وأداب العالم والمتعلم، فاكرينها لما قال سفيان، لما رجل بيقول له نسى أبوك علشان كذا وكذا، قال: إنهم لحمقى مثلك أن يتركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. كلمة في منتهى الشدة. قال له: الناس ما عادش بيحضروا لك وبيقولوا عنك كده وكده. قال لهم: ده مغفلين زيك. حمقى مثلك أن يتركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. دعك من سوء خلقي، رجل يربي ويلقي. لذلك تجد أن كل من أخذ العلم عن الأعمش متربي، والأعمش بالذات كان في منتهى الشدة والقسوة على طلابه. لما؟ حتى يغرس فيه محبة العلم والعمل به. أما الذي بقى يعني يطلب العلم كده حسب ما يروق له مش هيفلح أخوانا. عشان كده اللي يعالج الموضوع ده كله إيه؟ الإخلاص. يبقى الحاج سعيد جاي إن شاء الله مخلص في طلب العلم، ما رأى من إخوانه ولا ممن يتكلم إلا كل غلظة وجفاء. قال لك: ولا تفرق معاه، تفرق معاه. فاكرين لما ذهب عربي إلى عمر بن الخطاب وكان عمل مشكلة وقتل زيد بن الخطاب، فقال له عمر رضي الله عنه: غيب عني وجهك، لا أحب أن أراك. فقال: يا أمير المؤمنين، هل بغضك لي يمنع حقي؟ قال: لا. قال: لا يبكي على الحب إلا النساء. هي دي المرجلة. إيه أنا جاي أطلب علم؟ مصطفى عبس في وجهي، والله راح، أنا جاي أطلب علم. أما أنني أتأثر في الطلب بما يدور حولي عذرا أستبيحك. الإخلاص عندك يحتاج إلى مراجعة. كلام واضح يا مشايخ؟ أأمل ذلك. إخلاصك يحتاج إلى مراجعة، لأن العلماء قالوا كده: إن المخلص لا يزيد في العمل بمدح مادح ولا يقل بقدح قادح. مش اعتبار عندي، دي معالم تربية لازم نتربى عليها أنا وأنت حتى لا نتأثر ونسير في الطريق حتى نلقى الله. أما التغير والتلول هذا كله بعيد كل البعد عن طريق الصلاة. وليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين ولا هو موضعا لها سوى القسم الأول. قال تعالى: واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر سبحانه أنه أن بالصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين، وهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى من جملة الخاسرين، وأقسم بالعصر الذي هو زمن سعي الخاسرين والرابحين. فاكرين الزمن وعاء الأفعال، صح؟ الزمن احنا عدنا من مثلا بدأنا من 3:30 لحد ما شاء الله، الزمن ده هو وعاء الفعل اللي احنا فعلنا من كلام ومن فعل إلى غير ذلك. يقول: الذي هو زمن سعي الخاسرين والرابحين، على أن من عداهم فهو من الخاسرين. فقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان الألف ولا من الاستغراق يا مصطفى ولا لبيان الجنس؟ استغراق. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلم يكتفي منهم بمعرفة الحق والصبر عليه. نعم، تفكر اللي انت فيه شوي، طلبك للعلم وصبرك عليه والعمل به شوي، لا ده عظيم وعزيز، واحمد الله أنك موفق. يقول: حتى يوصي بعضهم بعضا به ويرشده إليه ويحضه عليه. وإذا كان من عدا هؤلاء خاسرا، فمعلوم أن المعاصي والذنوب تعمي بصيرة القلب فلا يدرك الحق كما ينبغي. الحق عنده مش واضح، ليه؟ ضعفت بصيرته. لما ضعفت؟ من الذنوب. وأخطر شيء البدع، أخطر شيء يؤثر في بصيرة القلب البدعة، بغض النظر مفسقة أو زمنية أو مكانية، بدعة ولا. يقول: فلا يدرك الحق كما ينبغي، وتضعف قوته وعزيمته فلا يصبر عليه، بل قد تتوارد على القلب حتى ينعكس إدراكهم كما ينعكس سيرهم، فيدرك الباطل حقا. نعم، قالوا حزب النور، ما هو واخد بالك، وقالوا ديمقراطية وإلى غير ذلك، فيدرك الباطل حقا والحق باطلا. هجر المبتدع، قال لك ازاي وهو حق جعلوه باطلا؟ ما الذي حدث؟ القلب انعكس. وده اللي قاله ابن القيم بالتفصيل في غسل اللهبان لما قال: الله، معنى كلامه الله عز وجل خلق كل عضو للعمل لفائدة معينة، وتعرف سلامة العضو ومرضه بقدر قيامه بالمهمة التي خلق من أجله. ثم قال: مرض القلب عبارة فساد يعرض للقلب وخروجه عن حالته الطبيعية. وقال لك نوعين: إما أن يضعف إدراكه للحق، وإما أن ينعكس. زي بالضبط كده، ممكن واحد عنده مرض في عينيه يرى الإنسان مقلوب، يا ابنه تقول له: أنت ماشي على أيديك ليه؟ يا رجل ماشي على أيديك ليه؟ رأيتك مقلوب، أصبح خلل عنده في الرؤية. كذلك القلب. فاكرين كلام مصطفى محمود لما قال إيه؟ وإذا خرج الرجل، معنى كلام خرج الرجل ورأى امرأة عارية فتأمل في محاسنها لينظر إلى خلق الله وتعجب، وقال: سبحان الله، يؤجر. يؤجر، يبقى هنا رأى الباطل إيه؟ حق، ونشره ودعا إليه. ايه اللي حصل؟ البصيرة انقلبت. وده للأسف بيقع من كثير. يا ريت الله يبارك فيكم نتأمل في أنفسنا قبل فوات الأوان. يقول: فيدرك الباطل حقا والحق باطلا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، فينتكس في سيره ويرجع عن سفره إلى الله والدار الآخرة، إلى سفره إلى مستقر النفوس المبطلة التي رضيت بالحياة الدنيا واطمأنت بها وغفلت عن الله وآياته وتركت الاستعداد للقائه. ولو لم يكن في عقوبة الذنوب إلا هذه العقوبة وحدها لكانت كافية داعية إلى تركها والبعد عنها. إلى تركها والبعد عنها هي الضمان عايدة على إيه صبري؟ الذنوب والمعاصي. يعني لو كل واحد فينا تأمل، خد بالك دايما العبارة دي ابن القيم بيذكرها باستمرار، لأن لما تيجي تتأمل للعقوبات القدرية على الذنوب بعضها أسوأ من بعض، يعني كله أسوأ من الآخر. وسبق أن ذكرنا تخونك عند الاحتضار، وهنا بصيرة القلب ضعفت ما استطعت أن ترى، بل وصل الحال انعكست الأمور عندك. يقول: وهذا كما أن الطاعة تنور القلب وتجلوه وتسكنه وتقويه وتثبته حتى يصير كالمرآة المجلوة في جلائها وصفاءها ويمتلئ نورا، فإذا دنا الشيطان منه أصابه من نوره ما يصيب مسترق السمع من الشهب الثوابق، فالشيطان يفرق من هذا القلب أشد من فرق الذئب من الأسد، حتى إن صاحبه ليصرع الشيطان فيخر صريعا فيجتمع عليه الشياطين، فيقول بعضهم لبعض ما شأنه، فيقول أصابه إنسي وبه نظرة من الإنس. زي من كده ابن الخطاب، ابن الخطاب: فيا نظرة من قلب حر منور يكاد لها الشيطان بالنور يحرق، أفيستوي هذا القلب وقلب مظلمة أرجاؤه مختلفة أهواؤه، قد اتخذه الشيطان وطنا وأعده مسكنه، إذا تصبح بطلعته حياء وقال فدين من لا يفلح في دنياه ولا في أخرى، قرينك في الدنيا وفي الحشر بعدها، فأنت قرين لي بكل مكان، فإن كنت في دار الشقاء فإنني وأنت جميعا في شقاء وهوان. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض، انتبه لللفظ دي، نقيض أي يحيط به من كل مكان شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. بدعة. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. معناه الاشتراك في المصيبة والبلية حتى والذنب والمعصية ينفع في الدنيا بس، وده اللي قاله عثمان: ودت الزانية لو أن النساء جميعا زنين. فالله عز وجل أراد أن ينفي هذه المنفعة في الآخرة: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، مش ينفعكم لا. أما في الدنيا بلية نزلت خلاص يتأسى الإنسان بغيره، أما في الآخرة لا، لن ينفعك. فأخبر سبحانه أن من عشى عن ذكره وهو كتابه الذي أنزله على رسوله فأعرض عنه وعمى عنه وعشت بصيرته عن فهمه وتدبره ومعرفة مراد الله منه، قيض الله له شيطانا عقوبة له بأراضيه عن كتابه، فهو قرينه الذي لا يفارقه في الإقامة ولا في المسير، ومولاه وعشيره الذي هو بئس المولى وبئس العشير، رضيع لبان ثدي أن تقاسم بأسحم داج عوض لا نفتره. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الشيطان يصد قرينه ووليه عن سبيله الموصل إليه وإلى جنته، ويحسب هذا الضال المصدود أنه على طريق هدى، حتى إذا جاء القرينان يوم القيامة يقول أحدهما للآخر: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، كنت لي في الدنيا أضللتني عن الهدى حتى بعد إذ جاءني وصددتني عن الحق وأغويتني حتى هلكت، وبئس القرين أنت لي اليوم. ولما كان المصاب، انتبهوا، إذا شاركه غيره في مصيبته حصل بالتأسي نوع تخفيف وتسلية، أخبر سبحانه وتعالى أن هذا غير موجود وغير حاصل في حق المشتركين في العذاب، وأن القرين لا يجد راحة ولا أدنى فرح بعذاب قرينه، وإن كانت المصائب في الدنيا إذا عمت صارت مسلاتا كما قالت الخنساء في أخيها صخر: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. فمنع الله عز وجل هذا القدر من الراحة عن أهل النار، فقال: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. نخلص من ذلك أن من عقوبات الذنوب تخون العبد أعضاءه أحوج ما يكون إليها وأخطرها عند الاحتضار. الأمر الثاني: تضعف بصيرة القلب. فلا يعرف الحق كما ينبغي، بل يصل به الضلال إلى أن يرى الحق باطلا والباطل حقا. رجائي ننشغل بأنفسنا ونتأمل ما نحن فيه حتى ينجينا الله عز وجل. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.